أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، وهذا مع أنه لا يستحق حق الشرط غير صادق على الرضا. كان كلامنا أخيرا حول الاستدراك الذي استدركه الماتن قدس سره بقوله اللهم إلا أن يكون المراد بالشرط إلى آخره، حيث استدرك على أن التوجيه الذي أفاده قدس سره في الدرس الماضي مما يمكن قبوله فيما نحن فيه، أعني مبحث الإجازة في البيع الفضولي. وقد تقدم بيان وتقرير الاستدراك في الدرس الماضي، ولا بأس بإعادة صياغته. حاصل الاستدراك هو التصرف في معنى الشرط، وأن المراد من لفظ الشرط عليكم السلام ليس معناه الاصطلاحي، أعني ما يتوقف تأثير المقتضي على نفسه، أي نفس الشرط، بل كان المراد منه من الشرط مجرد ما يتوقف تأثير السبب المتقدم أي العقد في زمان وجوده، ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمان وجوده على لحوقه لا على نفسه، أي على لحوق الشرط لا على نفس الشرط. وهذا الاستعمال الآخر لمفردة الشرط استعمال مجازي عليكم السلام، من قبيل التجوز في الكلمة واستعمالها في غير معناها الموضوعة له لأجل مناسبة بينهما. فإن المعنى المصطلح الموضوع له عليكم السلام، الموضوع له لفظ الشر الذي هو ما يتوقف تأثير المقتضي على نفسه، هذا المعنى المصطلح الموضوع له لفظ الشر قد استعمل في قول الفقهاء عندما يقولون الإجازة شرط، أين استعمل؟ قد استعمل فيما يتوقف تأثير العقد على لحوق الإجازة عليكم السلام لا على نفسها، قد استعمل فيما يتوقف تأثير العقد على لحوق الإجازة لا فيما يتوقف عليكم السلام لا فيما يتوقف تأثير العقد على نفس الإجازة، لأن ما يتوقف عليه تأثير العقد على مبنى الكاشف هو لحوق الإجازة لا نفس الإجازة. فإذا أريد من الشرط هذا المعنى أمكن قبول التوجيه المتقدم فيما نحن فيه، إلا أن الماتن قدس سره يستدرك على استدراكه هذا، وأن ما استدركه بقوله اللهم اللي هذا اللي وضحنا حاصل الاستدراك بصياغة أخرى، وأن ما استدركه مردود ببيانين. البيان الأول أن إطلاق الشرط على هذا المعنى المذكور، أعني مجرد توقف تأثير العقد المتقدم في زمان وجوده، توقف تأثير على من؟ على لحوقه لا على نفسه، هذا الاستعمال المجازي، هذا الإطلاق التسامحي، أن إطلاق الشرط على هذا المعنى غير جدير. فإن الشرط شيء وعنوان اللحوق شيء آخر، فإن الشرط هو هذا المعنى الموجود في أفق النفس الذي هو الرضا الباطني للمالك، الذي هو طيب نفس المالك، بينما اللحوق إنما يأتي بعدما يتحقق الشرط. هذا معلله، فإنه بعدما يتحقق الشرط خارجا يلحق بالعقد. مثال ذلك: أولا يقع العقد الفضولي، ثم لما أكو فترة بعد زمانية حتى وإن كانت دقيقة فضلا عن ربع ساعة يوم أسبوع شهر، ثم لما يأتي المالك وتطيب نفسه بذلك العقد ويرضى باطنا بوقوع العقد على كتابه مثلا، هذا هو الشرط. فالشرط تحقق خارجا ألا وهو الرضا الباطني، ثم بعد أن تحقق الشرط يأتي عنوان اللحوق بالعقد، وأن الشرط هذا لاحق بالعقد. فالشرط شيء وعنوان اللحوق شيء آخر. فإذا لا يستحق إطلاق الشرط يعني مفردة الشرط على هذا المعنى. البيان الآخر قلنا مردود ببيانين هذا المستدرك. البيان الآخر أن الشرط بالمعنى المذكور وإن كان يصدق في بعض المواضع والموارد، ولكن فيما نحن فيه أعني باب الرضا والإجازة فلا يصدق الشرط بالمعنى المذكور عليه، أي لا يصدق الشرط بهذا المعنى على الرضا، وذلك من جهتي أن الأدلة العقلية والنقلية قد جعلت نفس الرضا الباطني وطيب نفس المالك بوجوده الخارجي الحقيقي جعلته شرطا في الواقع. الأدلة جعلت نفس الرضا الباطني للمالك، نفس طيب نفس المالك جعلته شنو بوجود الخارجي، اللي أمس كنا نمثل أن العقد مثلا وقع يوم السبت، نفرض الإجازة والرضا الباطني من المالك يوم الخميس. فالأدلة عقلية ونقلية جعلت الرضا الباطني بوجود الخارجي يوم الخميس جعلته شرطا في الواقع، لا أنها جعلت الشرط عنوان اللحوق، عنوان التعقب ونحو ذلك. فالشرط بالمعنى المذكور غير صادق على ما نحن فيه، أعني باب الرضا والإجازة اللاحقة. إلى هنا تحصل أن رأي الشيخ الأعظم قدس سره قد استقر على عدم تمامية تبني القول بالكشف، لأنه حتى هذا الاستدراك أيضا رده ببيانين. قال رحمه الله: وهذا بعد أن قرأنا الاستدراك وأعدنا صياغته في أول هذا الدرس، بلغ الكلام علما إلى مناقشة أو استدراك الشيخ رحمه الله على استدراكه المتقدم بقوله وهذا. وهذا أي هذا الاستدراك واستعمال الشرط بمن بالمعنى الآخر لا بمعناه الاصطلاحي، هذا أولا. ثانيا هذا مردود أولا وثانيا. أولا اللي عايفناه بين خطين: مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه، هذا هاي الجملة اللي بين خطين هذا إشارة إلى من؟ إلى الرد الأول اللي بيناه، البيان الأول في التقرير، لا يستحق إطلاق الشرط عليه. نص هذه الجملة أنا ذكرتها بعنوان فإذا آخر البيان الأول، فإذا لا يستحق إطلاق الشرط على هذا المعنى. وعرفنا ليش لا يستحقه، لأن الشرط شيء وعنوان اللحوق شيء آخر. الرد الثاني: قال غيره، خبر وهذا، غيره هذا يعني الشرط بهذا المعنى الثاني المجازي غير صادق على ما نحن فيه، اللي هو الرضا اللاحق، اللي هو الإجازة المتأخرة. ليش غير صادق وإن كان يصدق في سائر المواضع والموارد؟ نحن نريد فيما نحن فيه، هل نقدر نطلق يعني نحمل الشر بهذا المعنى الثاني على الرضا؟ قال لا، غير صادق. لماذا؟ لأن هذا مخالف للأدلة، مخالف لما يستفاد من الأدلة. قال لأن المستفاد من الأدلة العقلية والنقلية ماذا؟ اعتبار نفس رضا المالك، اعتبار طيب نفس المالك بوجوده الخارجي، بوجوده الحقيقي. يعني الأدلة عندما نقرأها لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ما قال إلا بلحوقه لطيب نفسه، ماكو عنوان اللحوق أبدا في الأدلة، عنوان التعقب، وإنما نفس الطيب، نفس الرضا الباطني. قال المستفاد، لأن المستفاد من الأدلة العقلية والنقلية اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، وأنه ذكر في المضمون، المضمون العام لهذه الأدلة اللي هم العقل يحكم بذلك وهم الروايات، قال وأنه لا يحل لغيره بدون طيب، ما قال بدون لحوقه لطيب أو بدون تعقبه بطيب نفسه، وإنما قال لا يحل لغيره بدون طيب النفس، وأنه لا ينفع، هذا كل مضامين أم عقل أم نقل، وأنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك. يعني مجرد اللحوق غير كاف، مجرد اللحوق غير مبرر ومجوز للحلية. إلى هنا قلنا تحصل أن رأي الشيخ الماتن قدس سره قد استقر على عدم تمامية تبني القول بالكشف، ومما ذكرنا يظهر لازمنا في أجواء القائلين بالكشف على مبنى الكشف. هناك معضلة ومشكلة نصطدم بها، هذه المشكلة هي مشكلة الإجازة، مشكلة الإجازة في البيع الفضولي على مبنى الكشف، على مبنى الكشف. المشكلة هكذا، كيف يمكن أن تكون الإجازة شرطا بحيث طالما لم تأتي الإجازة فلا ملكية ولا نقل وانتقال؟ هذا هو مفاد الشرط. يعني نقول الوضوء شرط لإلمن لصحة وتحقق الصلاة، معناه أنه طالما ما تحقق الشرط، ما تحققت الطهارة، بعد ماكو هناك صلاة، ماكو هناك مشروط. كيف يمكن أن تكون الإجازة شرطا بحيث ما دام لم تأتي فلا ملكية، وفي عين الحال وفي نفس الوقت الإجازة كاشفة عن حصول الملكية والنقل والانتقال من حين وقوع العقد؟ هنا المشكلة تظهر، المعضلة هنا. يعني احنا هم نريد القائلين بالكشف هم يردون الإجازة يقولون عنها شرط، يقولون عنها شرط. يعني شنو شرط؟ طالما لم تأتي الإجازة بعد ما كم ملكية. فنوضحها بالمثال، مثالنا الذي أمس بدأنا به، يوم السبت أوقعنا عقد الفضولي، نفرض أن إجازة المالك يوم الخميس، هاي الإجازة شري نريد شيئين بيها، هم نريد هي تكون شرط، يعني طالما لم تأتي الإجازة بعد ماكو من يوم السبت، ماكو ملكية، ماكو نقل وانتقال، المشرطة بعد ما بتحقق.
وبنفس الوقت نريد الإجازة كاشفة. شنو معنى الكاشفة اللي بيناه في أول الدرس، في أول يعني في الدرس الأول من دروس المطلب؟ كاشفة عن ماذا؟ عن أن الملكية والنقل والانتقال حاصلة من يوم السبت، فكيف يمكن الجمع بين هذين المطلبين؟ هم نريد الإجازة الشروط، شرط يعني شنو؟ يعني إذا ما صدت الإجازة يوم الخميس، يعني من السبت للخميس ماكو ملكية، ماكو نقل وانتقال. وبنفس الوقت لا، نريد الإجازة كاشفة تكشف عن ثبوت الملكية من يوم السبت. هذه هي المعضلة، هذه هي المشكلة، مشكلة ومعضلة الإجازة، وأن الإجازة كيف يمكن أن تكون شرطا وفي نفس الوقت تكون كاشفة. لذا جاء هذا المقطع يشير إلى هذه الفكرة. لذا جاء صاحب الفصول وغير واحد من المعاصرين، من معاصري الشيخ الأعظم قدس الله أسرارهم، جاءوا في المقام وحاولوا أن يحلوا معضلة الإجازة بهذا التقريب، بهذا الطريق. نقطة شارحة، أنه في الواقع نفس الإجازة المتمثلة بقول المالك أجزت في يوم الخميس، راح أوضح بالمثال رأسا، في يوم الخميس في الواقع نفس الإجازة اللي صادرة من المالك يوم الخميس لا شرطية لها، في الواقع لا شرطية لها، بل الشرط في الواقع العنوان الانتزاعي، عنوان التعقب أو عنوان اللحوق، أي أن العقد الواقع يوم السبت المتعقب أو الملحوق بالإجازة يوم الخميس، هذا العقد المتعقب، هذا العقد الملحوق سبب للنقل والانتقال. ومعلوم أن هذا العنوان شرط مقارن للعقد، لا أنه متأخر عن حتى يلزم محذور تقدم المشروط على شرطه. أن العقد اللي صدر يوم السبت المتعقب بالإجازة، هذا العقد يوم السبت المتعقب هو سبب، سبب للنقل، يعني من يوم السبت أكو نقل أكو انتقال، بس أنا ما أدريت به، إيش وقت أدريت به؟ يوم الخميس بعد ما أجاني المالك، فالإجازة كاشفة. فصححوا وجهوا شرطية الإجازة بهذا التقريب، أي أن العقد يوم السبت المتعقب بالإجازة سبب للنقل والانتقال، ومعلوم أن هذا العنوان شرط مقارن للعقد لا متأخر، لا متأخر عنه حتى يلزم محظور تقدم المشروط على الشرط، فإذا لا محظور في البين. هذا ما حاول المحقق صاحب الفصول وغيره من بعض معاصري الشيخ الماتن في توجيه شرطية الإجازة على مبنى الكشف. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأنه قد ظهر وتبين مما ذكرناه مين؟ من قوله لكن ذلك لا يمكن فيما نحن فيه، إلى قوله اللهم. قد ظهر شنو مما تقدم مما ذكرنا جواب وضعف هذا التوجيه وهذا التقرير لمخالفته الأدلة، فإن لسان الأدلة جعل الشرط في الواقع نفس الرضا الباطني وطيب النفس بوجوده الخارجي، لا جعل الشرط عنوان التعقب واللحوق. قال رحمه الله: ومما ذكرنا أي من قوله قدس سره، لكن ذلك لا يمكن فيما نحن فيه إلى آخره نقاط اللي هو في درس الماضي إلى قوله اللهم. شنو ذكرنا مما ذكرنا؟ يظهر ضعف هذا التوجيه هذا التقرير ما احتمله في المقام بعض الأعلام، بل التزم به غير واحد من المعاصرين كصاحب الفصول والفاضل النراقي في المستند كذلك. بيان هذا التقرير اللي قررنا من أن معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة، يعني اثنين يردون يضربون اثنين بحجر واحد، هم الإجازة هي شرط وهم هي كاشفة. شلون؟ قال: من أن معنى شرطية الإجازة مع كونها كاشفة، قال: شرطية الوصف العنواني، شرطية الوصف الانتزاعي منها، مو نفس الرضا الباطني، مو نفس طيب النفس. فهذا واضح خلاف الأدلة العقلية والنقلية. وشنو فائدة أن أجي أوجه فالشيء مطلبا أوجهه بمطلب بأمر، هذا الأمر لا تساعد عليه الأدلة لا العقلية ولا النقلية. قال: شرطية الوصف المنتزع من الإجازة، وهو شنو وصف العنوان المنتزع؟ قال: وهو كون الإجازة لاحقة للعقد في المستقبل، عنوان لحوق. فالعلة التامة، فالعلة التامة نقطتين شارحة، العقد يوم السبت الملحوق بالإجازة، هذا العقد يوم السبت الملحوق والمتعقب بالإجازة إيه هذا السبب للنقل والانتقال. فبعدين من أجي أقول الإجازة كاشفة كلش أنا مرتاح في ذلك، مو إيه، لأنه من يوم السبت جت الملكية، وأقول هاي الإجازة ما اليوم الخميس كشفت عن الملكية اللي صايرة من يوم السبت. قال: فالعلة التامة نقطتين شارحة، العقد الملحوق بالإجازة، وهذه صفة مقارنة للعقد لا متأخرة حتى يلزم محظور تقدم المشروط على شرطه، وإن كان نفس الإجازة بوجودها الخارجي متأخرة عنه، قد جاءت في مثالنا يوم الخميس. الشيخ رحمه الله يقول: مما ذكرنا يظهر الضعف اللي وجه وبينا وجه الضعف مخالفتي للأدلة، وقد التزم بعضهم. بعدنا ما زلنا في أجواء هؤلاء، ثم أن بعض هؤلاء نفسهم بس بعضهم هنا أنا. ثم أن بعض هؤلاء الفقهاء الذين وجهوا شرطية الإجازة على مبنى الكشف، بمن وجهوها؟ بالبيان المتقدم هذا اللي قررناه واللي ساقريناه. ثم أن بعض هؤلاء الفقهاء الذين وجهوا شرطية الإجازة على مبنى الكشف قد ذكر أن مطلبهم هذا، هذا شوي زود بالمطلب، يعني مو بس توجيه، رح يرتب على التوجيه شنو فالثمرة فقهية. أن ذكر البعض منهم قد ذكر أن مطلبهم هذا مما تترتب عليه ثمرة فقهية، وهي يقول هاي بعض اشتردون هم توجيه وهم أكو فالثمرة فقهية تترتب على هذا التوجيه، فكون يعني هذا التوجيه يقبل يؤخذ بنظر الاعتبار. وهي الثمرة الفقهية أن المشتري الأصيل، إنما يقولوا المشتري العنوان أصيل لأنه الطرف المقابل شنو فضولي، أن المشتري الأصيل في البيع الفضولي إذا علم من الأول، إذا علم من الأول بأن المالك الأصيل سوف يجيز العقد، سوف يمضي العقد، فالمشتري في يوم السبت علم من الخارج بأن المالك يوم الخميس عندما يأتي سوف يمضي هذا العقد فارزة، فحينئذ يكون هذا العقد عند المشتري من العقد المتعقب، من العقد الملحوق بالإجازة والرضا، فيكون هذا العقد عند المشتري بيوم السبت، راح يكون عنده شنو؟ من العقد المتعقب، يقول ايه انا مطمئن مالك سيعرف امثال ذلك باي نحو ينطيف الرشوة امثال ذلك، المهم يعلم من الخارج ان المالك يوم الخميس من يجي راح يجيز العقد، فيكون هذا العقد عند هذا المشتري من العقد المتعقد بمن بالإجازة والرضا، وعندها فمن الآن أي من يوم السبت، فمن الآن العلة التامة للنقل والانتقال محرزة ومسلمة عنده فارزة، وعليه فيحق للمشتري أن يتصرف في هذا المبيع من يوم السبت، يحق إلى أن يتصرف، هذا إذا جعلنا الشرط عنوان التعقب، عنوان اللحوق بالإجازة نقطة، وهذا بخلاف ما إذا جعلنا نفس الإجازة بوجودها الخارجي شرطا، فإن الإجازة الآن يوم السبت غير موجودة وغير حاصلة، فلذا لا مجوز يوم السبت إلى الخميس، لا مجوز للمشتري، المن لا مجوز إلى في أن يتصرف في هذا المبيع، بل عليه أن ينتظر إلى يوم الخميس إما أن يجيز أو لا يجيز. هذه هي الثمرة الفقهية المترتبة على الرؤيتين، رؤية أن الشرط في الواقع عنوان اللحوق والتعقب فيحق للمشتري التصرف، ورؤية أن الشرط في الواقع نفس الإجازة بوجودها الخارجي يوم الخميس فلا يحق للمشتري التصرف من السبت إلى الخميس. أفاد الشيخ الأعظم، تعليق الشيخ رحمه الله، أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن أصل التوجيه وأصل الالتزام بعنوان التعقب واللحوق وما شاكل ذلك كان باطلا وعلى خلاف الأدلة فارزة، فحينئذ هذه الثمرة التي هي مترتبة على ذاك المطلب متفرعة على ذلك الالتزام طبيعة الحال تكون باطلة. ليش تكون باطلة؟ لمخالفتها الأدلة. بس يا أدلة هنا أنا. لمخالفتها الأدلة. هاي قضية صار بها جواز تصرف وعدم جواز تصرف. لمخالفتها الأدلة. علل ذلك. فإن الأدلة عقلية ونقلية دالة على أن النقطة والعلة على أن العلة والنقطة في جواز التصرف في مال الغير أن العلة في جواز التصرف في مال الغير إنما هو رضا المالك، يعني رضا الغير إنما هو رضا المالك وطيب نفسه على مو نقطة، مو رضا المالك ونقطة، لا، على أن يكون رضا المالك حاصلا حين التصرف. استمن واحد شرعا بمجرد يقول لا هذا أنا إن شاء الله أقول يرضى باكر ورا الظهر أشوفه إن شاء الله هو يرضى، لا أنا أدري أنه يرضى رأسا التصرف، لا، وإنما شي يقولون، يقولون العلة والنقطة في جواز التصرف هذا عقلا ونقلا، في جواز التصرف في أموال الغير لازم أكو رضا الملاك. زين رضا المالك شلون؟ على أن يكون حاصلا، على أن يكون موجودا حين التصرف فارزا. وأما مجرد علم المكلف بأنه بأنه سيما مستقبل بأنه أي بأن المالك سوف يرضى سوف يجيز، فهذا لا يصلح دليلا على الإباحة الفعلية للتصرف في مال الغير، هذا لا يشكل دليلا على شنو؟ على الإباحة الفعلية للتصرف في مال الغير. فهذا المطلب الذي رتبه بعضهم على توجيههم السابق مخالف للأدلة فلا يمكن المصير إليه. فالنتيجة النهائية حتى نغلق مناقشة الشيخ رحمه الله للوجه الأول ورح يجي إيرادة على الوجه الثاني، فالنتيجة النهائية أن الوجه الأول ببيانيه ها اللي كانوا من الأول حاضرين، لأن الوجه الأول قلنا ثلاث بيانات لحد الآن، البيان الأول والثاني، الثالث بعد باقي بالسلام إن شاء الله يأتي، أن الوجه الأول ببيانيه مما استدل بهما على القول بالكشف لا يمكن المساعدة عليه ولا يصبح دليلا على تمامية مبنى الكشف. قال رحمه الله وقد التزم بعض هؤلاء بما التزم بثمرة فقهية بما يتفرع على هذا التوجيه على هذا التقرير، يعني الفرع الفقهي الثمرة الفقهية بيان هذا الثمرة أو هذه الثمرة. قال من أنه إذا علم المشتري شنو علم؟ أن المالك للمبيع سيجيز العقد قال حل له التصرف بمجرد العقد. هذا على يا قول على قول أن الإجازة أنا أجعلها شنو؟ عنوان اللحوق عنوان التعقب. شو يقول بعدين اللي هو لم يذكره الشيخ رحمه الله؟ وهذا بخلاف ما لو جعلنا الشرط شنو نفس الإجازة نفس الرضا بوجوده الخارجي لا بعد ما يحق إلى أن يتصرف عليه أن ينتظر. قال حل له التصرف فيه بمجرد العقد. ناقش الشيخ الأعظم قال وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة، مراد من الأدلة الأدلة اللي دالة على ماذا؟ على أن العلة والسر في جواز التصرف في ملاك في أموال الملاك في أموال الغير إنما هو رضا المالك، رضا المالك أي رضا على أن يكون حاصلا حين التصرف حتى يكون التصرف مباحا للإنسان للمكلف. هذا كله فيما يتعلق بالوجه الأول بكلا بيانيه وأنه غير تام ويرد على الوجه الثاني أي الدليل الثاني من أدلة القائلين بالكشف. يأتي ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآله. سلامكم الله وآله، مسعودين بالسلام والعافية. حزكم الله وآله. سلامكم الله وآله. الله يعزكم في أمان الله وحفظ المولان. صبحكم الله بخير شيخنا مولانا كريم، صبحكم الله بخير شيخنا، الله يبارك فيك. يأتي في صفحة، إذا على هاي الطبعة صفحة 400.